أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لكي يتحقق التعارض لا بد أن نفترض وحدة الموضوع، ولأجل ذلك لا تعارض بين دليل الأصل العملي وبين الأدلة الاجتهادية، لأن موضوع الدليل في الأصل هو الشيء بوصف كونه مجهول الحكم الواقعي، حيث إن دليل الأصل يتكفل بيان الحكم الظاهري، والحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي. أما الدليل الاجتهادي فهو يتكفل البيان والكشف عن الحكم الواقعي، وموضوع الحكم الواقعي ذات الموضوع ذات الشيء، وحينئذ لا تعارض بين الدليلين لاختلاف الموضوع. وقد رتبنا على ذلك أنه لا تهافت بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وأشرنا في آخر البحث إلى إشكال الآخوند وتبعه الميرزا النائيني على ما أفاده المصنف، وهو أن النسبة بين موضوع الحكم الظاهري وموضوع الحكم الواقعي كنسبة المقيد إلى المطلق، فيكون الحكم الظاهري بعض أو موضوع الحكم الظاهري بعض مراتب موضوع الحكم الواقعي، فيرجع الإشكال بالبيان السابق، وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى بحث في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ولا يتناسب البحث عنه تفصيلا. وبيان أن ما أفاده الآخون هل هو تام أو لا فنوكله إلى دراسة أخرى، وإن كان الفتوى الأصولية بحسب الظاهر أن ما أفاده محل إشكال ونظر، ولا يرد هذا الإشكال على الشيخ الأعظم، فتأملوا في المطلب. المطلب كما صنع الرابع لعله ما أدري إن شاء الله إذا بحثنا الحكم الظاهر الواقعي سنتعرض إلى ذلك في بحث الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي في بحث الظنون، في بحث الظنون أول الظنون سنتعرض إلى ذلك. المهم من هنا إلى هنا إلى هنا بحثنا عن مجموعة من النقاط المهمة بغض النظر عن النقاط الجزئية. النقطة الأولى الاختلاف بين الأعلام في تعريف التعارض، وأن المصنف قد عدل عن تعريف المشهور، وفرقنا بين تعريف المصنف ووجه العدول، بين تعريف المصنف والمشهور ووجه العدول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي بحثناها أنه يشترط في التعارض وحدة الموضوع. النقطة الثالثة أنه بناء على وحدة الموضوع لا تعارض بين دليل الأصل ودليل والدليل الاجتهادي لنقطة اختلاف الموضوع. النقطة الرابعة التي نبحثها أنه لا تعارض بين دليل الأصل والأدلة الاجتهادية، لا لنكتة وحدة الموضوع أو اختلاف الموضوع فلا نركز على ذلك، بل النكتة في عدم التنافي هو أن النسبة بين الدليلين نسبة الورود أو الحكومة. وقد عرفت أنه في موارد الورود أو الحكومة أو الجمع الدلالي بقرينة الأظهرية لا يوجد تعارض، فعدم التعارض بين دليل الأصل والدليل الاجتهادي لا لنكتة أن التعارض يشترط فيه التناقض والتضاد، بل لأنه أصلا لا تنافي بين الدليلين، وإنما نحتاج إلى النظر إلى وحدة الموضوع أو لا، مع فرض أن المورد ليس من موارد الورود مثلا أو من موارد الحكومة. فالنكتة في عدم التنافي أو عدم التعارض أن لا تنافي بين الدليلين، لأن النسبة بين الدليلين الورود أو الحكومة أو الحكومة. وهذا يجرنا إلى بحث مهم، وهي النسبة بين دليل الأصل العملي والأدلة الاجتهادية. وقد بحث الشيخ الأعظم هذا المطلب مرتين في الرسائل. المرة الأولى التي بحثها في الرسائل في أوائل رسالة الشاك، أمس أعطيتكم مطلب صحيح؟ في أوائل رسالة الشاك في الجزء الثاني من الرسائل بحسب طبعة مجمع دار الفكر. كانت كم صفحة؟ صفحة 11؟ نعم صفحة 11. والمورد الثاني هو هذا المورد، وهو أوائل بحث التعارض. ففي هذين الموردين تعرض المصنف إلى دراسة النسبة بين دليل الأصل ودليل والدليل الاجتهادي. بيان ذلك: الدليل الاجتهادي تارة يكون يفيد العلم واليقين كالخبر المتواتر، وتارة يكون الدليل الاجتهادي ظني. ويتضح من هذا التقسيم أن اصطلاح الدليل الاجتهادي يطلق على الدليل العلمي والدليل الظني، وهو مورد الأمارات، إذ كلا الدليلين يتكفلان الكشف والبيان الحكم الواقعي. والمراد من الدليل الاجتهادي هو ذاك الدليل الذي يتكفل بيان الحكم الواقعي، ولهذا له مصداقان: إما مورد اليقين كالخبر المتواتر، وإما مورد الأمارات الظنية. ولهذا حيث إن الدليل الاجتهادي له مصداقان، فلا بد أن ندرس النسبة بين دليل الأصل وبين الدليل الذي يفيد العلم، وبين دليل الأصل والدليل الظني، وهو الأمارات. فالكلام في نقطتين: النقطة الأولى نسبة دليل الأصل إلى الدليل الذي يفيد العلم، فما هي النسبة بينهما؟ يقول الشيخ الأعظم أنه من الواضح إذا نسبنا دليل الأصل إلى الدليل الاجتهادي الذي يفيد العلم كالخبر المتواتر فلا تعارض بين الدليلين، وذلك لأنه موضوع دليل الأصل الشاك في الحكم الواقعي، والمفروض أنه بمجيء الدليل الاجتهادي المفيد للعلم صار المكلف عالما بالحكم الواقعي، ومع علمه بالحكم الواقعي لا مجرى أصلا لدليل الأصل، لا مورد لدليل الأصل، لا حجية لدليل الأصل، لأن دليل الأصل إنما يكون حجة ويكون فعلي متى؟ إذا حصل الشاك في الحكم الواقعي، فمع العلم بالحكم الواقعي لا أصل دليل الأصل بنفسه غير جاري، وحينئذ لا معنى للقول أهناك تنافي بين دليل الأصل والدليل الإجتهادي، إذ لا وجود للدليل دليل الأصل من رأسه. ومن الواضح أنه في مثل هذا المورد التعبير بتقديم دليل الدليل الإجتهادي على دليل الأصل تعبير شنو؟ تعبير مسامح، لأنه التقديم فرع وجود، والمفروض أن دليل الأصل لا وجود له لأن موضوعه مجهول الحكم الواقعي وموضوعه غير متنقح. ولهذا الحكم على طبق الدليل الإجتهادي ليس طرحا للأصل، ليس تقديما، بل أن دليل الأصل بنفسه غير جاري. ولكن السؤال الفني الصناعي هي كله صحيح، هل أن هذا من موارد الورود أو ليس من موارد الورود؟ فهل يقال أن الدليل الإجتهادي كالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية وارد على دليل الأصل أو ما يقول وارد على دليل الأصل؟ التعب القول مو صحيح، ماذا تقولون؟ وسيدنا أعطنا ماء، اسقنا ماء شربة من الماء، ما شيخ علي كلها السنة كلها ورود حكومة صدحت التطبيق.
لا يوجد إخراج تعبدي أو إخراج تعبدي.
حسن ما شيخنا
الشيخ الكلام وكلام
الشيخ كلام الشيخ العظام هي
يعني لا بد أن نفرض أن هناك أول شيء إخراج تعبدي أصلا
على صاحب نعرف. ماذا يقول الشيخ العظم في الكتاب؟ خلنا نقرأ العبارة. قال: ومنه يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الإجتهادية، لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم الواقعي، والدليل المفروض يا دليل الاجتهادي إن كان هي القسم الأول إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير فلا يقتضي الأصل حليته. ليش يقتضي الأصل حليته؟ لأنه لا موضوع على الأصل حينئذ حتى يقتضي الحلية. اقتضاء الأصل للحلية فرع تنقيح موضوعه، والمفروض أن موضوعه غير متنقح لأن المكلف عادم بالحكم والواقعي. لا يخلو عبارة من تشويش. مش بالتشويش تفتوا. أول شيء كان يركز على الموضوع، قال لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم. إذا تريد تكمل: وحيث أن موضوع الدليل الإجتهادي ذات الشيء فلا تعارض. صحيح؟ سيدي قام دخل إلى وين؟ دخل والدليل المفروض إن كان دخل إلى دراسة النسبة، والبحث في دراسة النسبة غير بحث في تحديد الموضوع. ولهذا قلنا فيه تعليلان: إما أن تعلل عدم التعارض بعدم وحدة الموضوع، وإما أن تعلل التعارض بالورود أو الحكومة أو ما شاكل ذلك. ولهذا قالوا أن النسخ فيها شنو؟ فيها اغتشاش. نعم، وش كنت تكون نسخة؟
بوصف أنه مجهول الحكم وفي الدليل نفسه، وفي الدليل نفسه ذلك الشيء من دون ملاحظة.
نعم، هذه نسخة صحيحة. وبعدين
المفروض.
يعني هاي النسخة تطابقها عكس النسخة اللي عندنا تبعاً للمحشين. هاي نسخة المحشين عليها الكبار اللي هو الآخوند وجماعة. هذه العبارة اللي عندنا احنا هذا والدليل المفروض. ايه تلكم أسطر؟
ايه حتى بعد أسطر
ما شرحنا الأسطر هذه. واضحة لو واضحة. شوف عبارة الأسطور ما عندي نبهونا المرة. ومن خلنا نقرأ الأصل. ومنه يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية، لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم، وفي الدليل الاجتهادي نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم الله. ليش؟ لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فملحوظ في ثبوت الحكم الواقعي. أما الحكم الواقعي فهل ملحوظ في موضوع ثبوت شيء آخر؟
لا.
وفي الدليل، ولهذا قالوا أن ولهذا لقد ذكر الأصوليون بأن موضوع الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين. عندنا حكم واقعي، عندنا شك في حكم واقعي، لازم تفترض في حكم واقعي ثم تفترض الشك في الحكم الواقعي، فحينئذ تصل النوبة إلى موضوع أو يتنقح موضوع الحكم الظاهري. المهم، فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصر، لا منافاة، نظر إلى أنه لا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. على نسختي ما تعرض إلى المنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي، إنما تعرض للتنافي والتعرض بين دليل الأصل والدليل الاجتهادي. وفرق بين البحثين، فرق أن نبحث أنه هل يوجد تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، بحر طويل، وبين نبحث هل هناك تنافي بين دليل الأصل ودليل دليل الاجتهادي. فرق بين البحثين. فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل، وبين كون نفس العصير بما هو حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته. أنا دخل في بحر. والدليل المفروض، والدليل المفروض الآن بيخل على رسالة النسب، النسبة إن كان بنفسه، إن كان بنفسه، مش خاصة بنفسه، ما يحتاج إلى تعبر من قبل الشارع، ليس أمارة، بل حجيته ذاتية، ليست حجيته تعبدية جعلية. والدليل المفروض للاجتهادي إن كان بنفسه يفيد العلم، كالخبر المتواتر أو خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية، صار المحصل له، العالم المحصل له، عالما بحكم العصير، فلا يقتضي الأصل حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم. فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه، يعني الأصل غير جار وغير مقتضى، لأن موضوعه مجهول الحكم. ما عبر بالورود صحيح، لكن عندما جاء عبارة بعدين، لما جاء بعدين لما جاء بعدين قال خلنا كم عبارة نقراها. وإن كان بنفسه لا يفيد العلم الأمارة، اللي هي أنه تفيد العلم تعبده. وإن كان الدليل الاجتهادي بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي. هنا فصل، فإن كان الأصل مما كان مؤده بحكم الأصل العقلي كذا كذا كذا، فالدليل أيضا وارد. يقول أيضا، أيضا أنتم؟
نعم
أيضا، تعبير بأيضا لأن يعني قبل شنو؟ ورود. لو ما قال أيضا لطيفة، واضح. فهنا هذا سألنا شيخنا هل أن مقتضى تقديم دليل الدليل الاجتهادي العلمي على دليل الأصل ورود أو ليس بورود؟ فنقول لا بد أن ننقح معنى الورود أكثر. شيخنا كل مرة نعطيكم نافذة، خليه يسمونه تقريب فوكس، تسوي تقريب بلي تقريب عشان تتضح الصورة. ما هو الورود أكثر؟ دقق تارة نبني على أن المدار في الورود على مجيء دليل من قبل الشارع، فنلاحظ حيثية مجيء الدليل من قبل الشارع ولا نلحظ حيثية الحجية. فالمهم في الورود هو أن يأتي دليل من الشارع، فيتضح حينئذ الفرق بين التخصص والورود. فإذا قال المولى أكرم العالم، خروج الجاهل عن هذا الدليل بالتخصص، لأنه لا يحتاج خروج الجاهل إلى مجيء دليل من قبل من؟ من قبل الشارع. فالخروج خروج تخصصي، وتارة الدخول أو الخروج يحتاج إلى تصدي الشارع للبيان، بغض النظر على أن الحجية ذاتية أو جعلية. كما لو قال الشارع في المقام مثلا مباشرة، كما لو قال الشارع إذا شككت في حكم العصير العنبي فهو حلال، ثم جاءتنا روايات من قبل الأئمة وصلت إلى حد التواتر أن العصير العنبي شنه حرام، وأفادنا هذا الدليل العلم. فهنا نقول وإن حصل عندنا علم بأنه العصير العنبي حرام، وهذا العلم يقين لا يحتاج إلى تعبد من قبل الشارع، إلا أنه هذا مما لا يمكن معرفته إلا من قبل الشارع. فالمراد من أن تعبنا السابق في أبحاث سابقة الإخراج تعبدي، الإدخال تعبدي، يعني ما كان بواسطة تصدي الشارع بغض النظر عن مقام الحجية. أتفهم الله؟ هذا هو ورود. فيقال الشارع تصدى وبين بأن العصير العنبي حكمه الحرمة، فعلمنا واقعا أن حكمه بلي علمنا واقعا أنه حكمه الحرمة، فخرج عن موضوع دليل الأصل، لأن موضوع دليل الأصل الشك في الحكم الواقعي، لكن احتجنا إلى واسطة من قبل الشارع. ولا علاقة لنا بمسألة تحصيل اليقين ومتحصيل اليقين. متى ما احتجنا إلى توسط الشارع لمعرفة أن هذا مصداق أو غير مصداق لتنقيح موضوع دليل الأصل، هذا نسميه ورود. تارة نفسر الورود بمعنى آخر، وهو أن الورود هو خروج أو دخول الفرد وجدانا بواسطة التعبد، أي الشارع يعبدنا، فنحتاج إلى تعبد من قبل الشارع لا مجيء دليل من قبل الشارع. وفي مورد الدليل العلمي وإن كنا نحتاج أن نعرف خروج العصير العنبي عن موضوع دليل الأصل وهو الشك ببركة الشارع، إلا أنه ما في تعبد من قبل الشارع، لأن حصل عندنا يقين، وحينئذ لا يقال هذا ورود. إذن المناط في الورود هو أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر بأن يخرج أو يدخل الفرد بواسطة تعبد من قبل الشرع ولا تعبد في البين. واضح الفرق بين المطلبين؟ بناء على الأول، متى ما احتجنا إلى بيان من قبل الشارع فإن هذا المورد هو مورد الورود، فنقول العصير العنبي خرج من موضوع دليل الأصل حقيقة، لكن بواسطة تصدي الشارع للبيان. تفتي المطلب؟ بل العصير العنبي خرج عن موضوع دليل الأصل وهو الشك في الحكم الواقعي، حقيقة خرج، لكن بعد تصدي الشارع لبيانه. ولولا تصدي الشارع ما علمنا بخروج هذا المصداق من دليل الأصل، صحيح؟ مو مثل أكرم العالم وخرج الفاسق، أو خرج الجاهل، أكرم العادل خرج الفاسق، ما يحتاج إلى تصدي من الشارع أصلا. فعلى الأول نسمي ورود. أما بناء على المسلك الدوم من الثاني لمن درس الفارسية، بناء على المسلك الثاني نقول بل لا ينطبق الورود، لأنه العصير العنبي خرج تكوينا ووجدانا وقطعا من موضوع دليل الأصل لا بواسطة التعبد، لأن الشرع ما عبدنا بشيء. الشرع أتى بيّن لكن ما عبدنا بشيء، لأن حجية القطع ذاتية. وتعبير المصنف أن المورد هنا ورود يتناسب مع أي مسلك؟ يتناسب مع المسلك الأول لا المسلك الثاني. إذن لابد أن ندقق ما معنى قصدهم. خروج الفرد أو دخوله حقيقة بواسطة التعبد، خش بواسطة التعبد، يعني بواسطة تصدي الشارع للبيان أو التعبد في مقام الحجية. يظهر من عبارتهم التشويش في هذا المطلب شيخنا وعدم الوضوح، وإن كان الأكثر يعني انسياقا مع عباراتهم، فلي يعني هذا اصطلاح، الأكثر انسياقا مع عبارتهم هو أي معنى؟ المعنى الثاني لا المعنى أو الأول. على أي حال، ومن هنا يتضح أن المصنف لماذا عبر بالورود بناء على المسلك الأول، يحتاج. والفرق بين التخصص والورود هذا، التخصص يخرج تخصصا ما يحتاج إلى بيان من الشارع. الشارع قال لا تشرب الخام، العصير العنبي خارج من تحت هذا تخصصا ما يحتاج إلى بيان من قبل الشارع، بيان لو ما بيان واضح تخصصا، بخلاف الورود فيتضح الفرق بين التخصص وبين الورود.
نعم.
ها نسخة شنو؟ ها عجيب، موجود نسخة ثانية؟
موجود نسخة،
بلي بلي.
أنت أيضا في راء وفي صاد كتير الله
نعم، مع وجود أيضا بل مع عدم وجود أيضا بواسطة التعبد، يظهر من كثير تشويش، ويظهر من كثير من الأصولية أنه بواسطة التعبد، يعني في تعبد من قبل الشرع، فموارد اليقين والحجية القطعية الحجية الذاتية هذه خارجة عن موارد الورود، وإن احتاجت إلى بيان من الشرع. كل سنة كل ورود حكومة بحثنا بيصير ورود حكومة. واحد الشيخ العظم، كان الشيخ العظم هو الذي هو أسس المباني الحكومة والورود، أحد الكبار من العلماء في عصره، كبار، كان أستاذ كبير، بس سمع الشيخ العظم يدرس، شاف أنه داون الشيخ العظم، فسأله هل هذا من الحكومة والورود؟ قال تحتاج أن تدرس معي 6 أشهر لكي تفهم الحكومة. قال إذا تريد تفهم الحكومة 6 أشهر تدرسي أي درسي 6، ما في تعطيل شيخ العظم، ما عطل بعد 6 أشهر عشان تفهم أن هذا حكومة أو ورود، تفهم معنى الحكومة ضابط الحكومة. هذا أسس الشيخ العظم هاي المباني، الحكومة ورود ضابط الحكومة الورود، كل من كلمات الشيخ العظام هي الجذور. المهم، هذا هو تمام الكلام في تقديم الدليل الاجتهادي القطعي على دليل الأصل. المقام الدوم الثاني تقديم الدليل الاجتهادي الظني على دليل الأصل. الشيخ الأعظم في هذا المقام يقول لا بد أن نفرق بين الأصل العملي العقلي وبين الأصل العملي الشرعي. ففي مورد الأصل العملي العقلي كالبراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي في دوران الأمر بين المتباينين. هنا نقول أن الدليل الاجتهادي الظني كالأمارة وارد على دليل الأصل العقلي، على الأصل العقلي حكم العقل بالبراءة والاحتياط والتخيير. أما في مورد الأصل الشرعي كالبراءة الشرعية كالاحتياط الشرعي كأصالة الطهارة كأصالة الحل، فإن دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل الشرعي. فيوجد عندنا كم دعوة شيخنا؟ دعويان. الدعوة الأولى ورود دليل الأمارة على دليل الأصل العقلي. هنا يقول الشيخ الأعظم إذا رجعنا إلى الأصل العقلي دليله العقل، فموضوع البراءة العقلية عدم البيان، موضوع الاحتياط العقلي كما في موارد العلم الإجمالي، إذ في موارد العلم الإجمالي يحكم العقل بالاحتياط، موضوع الاحتياط العقلي احتمال العقاب، يعني موضوع الاحتياط العقلي احتمال العقاب، موضوع التخيير العقلي عدم الترجيح لأحد الطرفين. هذا الموضوع بعد مجيء دليل الأمارة يرتفع حقيقتان بواسطة التعبد. فإذا جاء خبر الثقة النقة وقال لحم الأرنبي حلال، هنا يتحقق البيان فيرتفع موضوع البراءة العقلية حقيقة بواسطة التعبد، ويرتفع أيضا موضوع الاحتياط العقلي لأن موضوع الاحتياط العقلي احتمال العقاب. وبعد مجيء دليل الأمارة فإن دليل الأمر يفيد المعذرية فلا يحتمل العقاب، ويرتفع مسألة التخيير لأنه يوجد مرجح وهو تعبد الشارع بدليل الأمارة. إذن دليل الأمارة موجب لرفع موضوع دليل الأصل حقيقة بواسطة التعبد بدليل الأمارة، فيكون هذا من مصاديق الورود. وهذا المطلب من الشيخ يحتاج إلى تدقيق وتنبيه في مسألة فرخاصة، وهو دعوى ورود دليل الأمارة على البراءة العقلية. مطلب مهم الذي السيد الشهيد ركز عليه وأنكر على المشهور أشياء، ويتضح من عبارة المصنف دع هذه المشكلة، ولا عشان أربط ليكم بين كلمات الرسائل وكلمات الحلقات وغيرها. هنا الشيخ الأعظم ذكر أن دليل الأمارة وارد على دليل شنو؟ على ودليل البراءة العقلية، لأن الشارع إذا تصدى للبيان تحقق البيان فارتفع موضوع البراءة العقلية وعدم البيان. السيد الشهيد ركز على هذه النقطة ونقض على مسلك المشهور القائلين بالبراءة العقلية، وقال أنه بناء على مسلككم حتى لو جاءت الأمارة وعبدنا الشارع بالأمارة لا يرتفع موضوع حكم العقل بالبراءة. ملتفتين؟ لا يرتفع موضوع حكم العقل بالبراءة، بل ما زال حكم العقل بالبراءة فعليا، ومقتضى فعلية حكم العقل بالبراءة أنه حتى بعد مجيء الأمارة المكلف له أن يعتمد على حكم العقل. وأنكر الورود وجعل هذا منبه وجداني على بطلان مسلك المشهور، إذ من المرتكزات الواضحة التي لا يمكن رفع اليد عنها أنه إذا جاءتنا أمارة فإنه لا محل البراءة العقلية. صحيح، لو جاء خبر الثقة وقال لحم أرنب حرام، لما تقول رفع عن أمتي، أو لما نقول قبح العقاب بلا بيان، ما له معنى، هذا مرتكز. يقول مع أنه بناء على مسلككم أيها المشهور القائلين بالبراءة العقلية يلزمكم أن تقولوا بالبراءة العقلية في مورد مجيء الأمارة. وانطلق من هذا البحث اللي الآن عليه. شلون يقول؟ ما هو موضوع البراءة العقلية؟ الموضوع البراءة العقلية عدم العلم، عدم البيان. إذا وجد العلم فهو حجة، وإذا لم يوجد العلم، إذا لم يعلم المكلف، ما تدخل بالمشهور، إذا ما علم المكلف بالتكليف أيها المشهور، ما تدخلون بالبراءة. إذن حسن العقاب مع العلم، مع البيان، لأن حق الطاعة بتعبير سيد الشهيد دائرته العلم بالتكليف، فإذا علم المكلف بالتكليف حسن العقاب، ومتى ما لم يعلم بالتكليف قبح العقاب. فإذا جاءت الأمارة، هل الأمارة تحقق وترفع موضوع البراءة حقيقة، أو ما زال موضوع البراءة العقلية جاري؟ من الواضح أن الأمارة دليل ظني، والمكلف يقول والله تالله بالله ما زلت غير عالم بالحكم الواقعي، أنا جاي بالحكم الواقعي، لأن هذا دليل ظني، ومع جهله وعدم علمه بالحكم الواقعي ما زال موضوع البراءة فعليا. فالعقل يقول قبح العقاب بلا بيان حتى بعد مجيء الأمر، لأنه ما صار علم، ما صار بيان. فليس عندكم إلا دعوى الحكومة لا دعوى الورود، ولا معنى لحكومتي دليل الشرع على دليل العقل، لأنه بحثنا مفصلا في بحث الحلقة الثالثة، لأنه يشترط في الحكومة أن يكون كلا الدليلين من مشرع واحد، لأن مرجع الحكومة إلى التفسير، إلى النظار، إلى التفسير، فالشارع يفسر أدلته بعضها بعضا، ولا معنى لأن الشارع يفسر حكم العقل. لتفتين، فلا معنى لحكومة دليل شرعي على دليل عقلي، ولهذا اشترطوا في الحكومة أن يكونا الدليلين من سلخين واحد، لأن مرجع الحكومة إلى التفسير، ناظر إلى الموضوع ويحدد ويفسر موضوع الدليل الأول سعة وضيقا، ولا معنى أن مشرع يحدد موضوع مشرع آخر. إذن لا معنى للحكومة، إذن ما في اللي عندك، ما عندك إلا شنو؟ ورود، واضح، ولا ورود في المقام، فما زال موضوع حكم العقل فعليا، ومقتضى ذلك حتى بعد مجيء البراء، حتى بعد مجيء الأمر، وش تقولون؟ قبح العقاب بلا بيان، أنا مو عالم بلا بيان. وجعل هذا منبه وجداني على بطلان أي مسلك؟ مسلك المشهور. ماكو شارة تحلو هالمشكلة، أنتو هو سيد الشهيد يدعي ويركز على مطلب، ماكو شارة، ماكو حل هالمشكلة عليكم. فلا بد أن تقولوا بحق الطاعة، وإلا لو لم تقولوا بحق الطاعة لا وجه لتفسير أنكم تعملون بالأمارات، مع أن الأخلق القبح العقاب بلا بن بلا علم. فكيف ندفع هذه المشكلة؟ هنا الشيخ الأعظم برقية عنده يقول ورود، يقول مو حكومة. فكيف نفسر كلام الشيخ الأعظم ويدعي الورود مع أنه بعد مجيء الأمارة ما صار عندنا علم، ما زال عندنا ظن، حتى لو قال شرع ألف مرة جعلته علمان، جعلت الخبر الثقة علم، يقول خلي يقول ألف مرة جعل الخبر الثقة علم، ما زال هو ظن وجدانه. وموضوع البراءة العقلية عدم البيان، عدم العلم، إذ مع الشك في التكليف أنتم تجرون البراءة. أجبنا عن هذا الإشكال في الحلقة الثالثة، وذكرنا كلمات الأعلام هناك، ليس هي محل إشكال، ليس مرادهم من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان العلم الوجداني، بل مرادهم من البيان هو الحجة. تفتين قبح العقاب بلا حجة من قبل الشارع، هكذا العقل يقول. العقل يقول بناء على أن حكم عقلي أو عقلاء، لأن في خلاف أن هذا حكم عقلي أو عقلائي. العقل يقول أيها العاد، متى ما لم ينصب لك المولى حجة فأنت بريء ولا علاقة له بالعلم، المدار على الحجة. فموضوع البراءة العقلية عدم البيان، وليس المراد من البيان هو العلم. وهذا سيشير في كل بحث في الأصول، دائما يفسر البيان عند كلمات المشهور بالعلم، هذا محل إشكال. مرادهم من البيان هو الحجة، وهذا يظهر من استدلالهم على البراءة العقلية، ويظهر من كلماتهم الكثيرة في الوصول، وقد نقلنا كلمات في الحلقة الثالثة في هذا المطلب. وحينئذ نقول قبح العقاب بلا حجة، فإذا جاء الشخ الخبر الثقة حجة، فحينئذ يكون هذا وارد لموارد، يكون هذا وارد، ويرتفع موضوع حكم العقل حقيقة، فيندفع الإشكال. هذا وببركة ما ذكرنا أيضا يتضح جواب عن سؤال ثاني، وهو أنه قد أشكل على الشيخ الأعظم هنا وعلى الأصوليين بأن دعوى الورود متوقفة على أن جعل الحجية للأمارة بمعنى جعل العلمية. تفتي مطلب؟ فأنتم تقولون قبح العقاب بلا بيان بلا علم، لو بنينا على أنه دليل الأمارة يتكفل جعل الحجية بمعنى جعل العلمية خبر الثقة علم، فصار ورود مثلا، قبلنا الورود أو الحكم مبحثنا. أما بناء على جعل الحكم المماثل بناء على المنجزية والمعذرية، ما يحصل عندنا حكومة أو ورود، صحيح؟ مع أن المشهور عند الأصوليين أنهم لا يرون مسلك جعل العلمية مسلك النائين متأخر، فكيف تقولون بالورود؟ اندفع الإشكال. كيف اندفع؟ مرادهم من البيان مجيء حجة من قبل الشارع. بأي معنى فسرنا الحجية؟ فسرت الحجية بوجوب الاتباع، فسرت الحجية بالمنجزية والمعذرية، فسرت الحجية بجعل الحكم المماثل، فسرت الحجية بجعل الطريقية، فسرت الحجية بمعنى خامس سادس، فإن علاقة به؟ ليس البحث فيما معنى جعل الحجية، ما معنى الحجية المجهولة. العقل يقول متى ما جعل الشارع شيئا سميت انت الحجية، سميت علمية، سميت الحكم مماثل، ما يهمني أنا. العقل متى ما نصب لك الشارع شيئا ألزمك باتباعه، سواء كان المجعول في ظرفه منجزية معذرية، مجعول حكم مماثل، ارتفع موضوع حكم العقل. فموضوع حكم العقل ما يدور مدار اللسان، مدار الصياغة، موضوع حكم العقل عدم تصدي الشارع لبيان ما يجب اتباعه، ما هو حجة، عبر عنها بأي تعبير. فليست دعوى الورود مبنية على أي مسلك، على مسلك جعل العلم. واضح المطالب؟ هذا تمام الكلام في مسألة نسبة دليل شنو؟ الدليل الاجتهادي الظني إلى دليل الأصل العملي، إيش؟ العقل العقلي. ولهذا قال، نقرأ العبارة، وإن كان الدليل الاجتهادي بنفسه لا يفيد العلم الأمارة، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي، فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم الأصل العقلي حكم به العقل، كأصالة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان والاحتياط العقلي، ما هو موضوع احتياط العقلي؟ موارد أطراف الشبهة المحصورة، موارد أطراف الشبهة المحصورة، موضوعه عدم المؤمن من العقاب، واضح؟ موضوعه عدم المؤمن من العقاب، والتخير العقلي. ما هو مورد التخير العقلي؟ الدوران بين المتباينين مع عدم المرجح. فالدليل ايضا وارد عليه، دليل الدليل الاجتهادي وارد عليه على الدليل الاصل ورافع لموضوعه، لان موضوع الاول عدم البيان، وموضوع الثاني احتمال العقاب، وموضوع الثالث عدم الترجيح لاحد طرفي التخير، وكل ذلك مرتفع بالدليل العلمي المذكور، وان كان مؤداه شرعيه ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.